قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هذا متن النخبة. قال في الشرح في النزهة: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر. يكون إذن المتن يكون من صحابي آخر، لأنه إذا روي من نفس الصحابي تكون متابعة من حديث صحابي آخر. لماذا؟ لأنه إذا كان من نفس الصحابي نرجع إلى ما مر بنا في الدرس الماضي، فيكون من باب المتابعة وليس من باب الشهر. قال: يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط. يعني يشبهه، إما أن يشبهه في اللفظ والمعنى، يكون اللفظ مقارب له وكذلك المعنى، أو يكون بمعنى الحديث دون لفظه، بمعنى أنهما يفيدان حكما واحدا وإن اختلفت الألفاظ. شاهد قد يكون باللفظ والمعنى وقد يكون بالمعنى فقط. قال: فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. مر بنا الكلام على رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وفيه: فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى المتابعات التامة والقاصرة لهذا الحديث، ثم يقول: أيضا هذا الحديث نجعله مثالا آخر للشاهد. الحديث ورد من طريق ابن عمر، هنا عن ابن عباس عن محمد بن حنين، وكان اختلف فيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار ابن عمر. قال: سواء، فهذا باللفظ، أي تابعه باللفظ، ويكون أيضا من باب أولى يوافقه في المعنى، إذا وافق اللفظ لابد أن يكون المعنى واحد. قال: وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد ابن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. إذن حديث ابن عمر له شاهد من حديث ابن عباس، وذكر أن هذا الشاهد باللفظ والمعنى، وله شاهد آخر أيضا من حديث أبي هريرة وذكرناه بالمعنى، والألفاظ أيضا متقاربة. شاهد قد يكون باللفظ والمعنى وقد يكون بالمعنى. وفائدة الشاهد هو تقوية الحديث، ونعلم أن الحديث محفوظ، وأيضا نستفيد ما يتعلق بالترجيح إذا احتجنا إلى الترجيح. لا شك أن الحديث الذي له شواهد أقوى من الحديث الفرد. قال: وخص قوم أي من أهل الحديث المتابعة بما حسب باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. يقول: ذكر اختياره في المتابعة والشاهد. المتابعة تكون عن طريق نفس الصحابي، الشاهد يكون عن حديث صحابي آخر. قال: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. يقول: إذا أتى لفظ يوافق اللفظ فيسمى متابعة، سواء كان من طريق نفس الصحابي أو من طريق صحابي آخر. والشاهد بما حصل بالمعنى، يعني خصوا الشاهد برواية بالمعنى حتى ولو كانت من نفس طريق الصحابي. قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، يعني على ما اصطلح الحافظ رحمه الله. وقد تطلق المتابعة على الشاهد أو بالعكس. قال: والأمر فيه سهل. وصدق الحافظ رحمه الله تعالى، كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، سواء سمينا هذه متابعة أو شاهد. النتيجة تقوية الحديث، تقوية الحديث. اختار أن المتابعة تكون من نفس الصحابي والشاهد من صحابي آخر. ذكر قولا بخلافه، أن المتابعة تكون باللفظ سواء اتفق الصحابي أو اختلف، الشاهد يكون بالمعنى، الشاهد يكون بالمعنى. وقال أيضا بعض العلم قد يطلق المتابعة يقصد بها الشاهد، وقد يطلق على التعريف السابق الأول، قد يطلق المتابعة يقصد بها الشاهد، ويطلق أيضا الشاهد يقصد بها المتابعة. قال: والأمر فيه سهل، يعني هي مسألة اصطلاحية. ولنعلم أن اصطلاحات المحدثين هي اصطلاحات أغلبية، لا تظن أن الاصطلاحات التي مرت بك وسوف تمر بك أنها دائما وأبدا لا يخرج عنها المحدثون في كلامهم في أثناء التطبيق العملي، لا، هي اصطلاحات أغلبية، تجد أن المحدثين يتسامحون في كثير من الاصطلاحات، ربما عبروا عن اصطلاح وأرادوا به اصطلاحا آخر أو العكس. انتهى الكلام على المتابعة وعلى الشاهد. قال في النخبة: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. قال في الشرح: واعلم أن تتبع الطرق، طرق الحديث، تتبع الطرق طرق الحديث، قال: من الجوامع والمسانيد والأجزاء، أي الأجزاء الحديثية. إذن حين نتبع طرق الحديث، وفيه فائدة أن طالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث فلا يكتفي بسند واحد، فلا بد أن يتتبع طرق هذا الحديث حتى يتبين له هل الحديث محفوظ أم لا، هل الحديث فيه علة أم لا. قال: لذلك، أي لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد، أنه ظن أنه فرد كما مر بنا، أي غريب، ليعلم هل له متابع أم لا، هل له متابع أم لا. قال: هو الاعتبار. إذن الاعتبار ما هو؟ هو تتبع الطرق، يعني حينما نبحث هذا البحث ماذا يسميه؟ يسمى اعتبار. قال: وقول ابن الصلاح في مقدمته: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. يقول أن تتبع الطرق يسمى اعتبارا. ثم الآن أورد الحافظ رحمه الله تعالى إيراد على ابن الصلاح في مقدمته، حيث قال: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، بمعنى أنه عطف المتابعات والشواهد على الاعتبار. قال: قد يوهم، أي قد يفهم البعض أو يظن أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك. يقول: قد يظن البعض أن الاعتبار هو قسيم للمتابعات والشواهد، بمعنى كما أننا نحن نقول الكلمة كما مر بنا تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. يقول: قد يفهم أن هناك متابعة وشاهد واعتبار مقسم لها. يقول: لا، لماذا؟ لأن تتبع الطرق هو ليس قسيم، إنما هو الطريقة الموصلة لأي شيء، إلى المتابع والشاهد. إذن هذا اعتراض الحافظ رحمه الله تعالى، واعترض عليه. قال: بل هو هيئة التوصل إليهما، أي هيئة التوصل إلى المتابعة والشاهد. الاعتبار هو الوسيلة الذي نصل إلى المتابع والشاهد، أو هو فعلنا، هو بحثنا. وعلى كل حال الخلف في ذلك سهل، يعني المهم أن نعرف أننا إذا قلبنا الجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية نبحث عن حديث، ماذا يسمى؟ يسمى هذا اعتبار، يعني قلبناها لنبحث عن متابع أو عن شاهد، هذا يسمى عند المحدثين اعتبار. قال: ثم المقبول، والكلام الآن في النخبة: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. يقول: ثم المقبول، المقبول كما مر بنا الحديث الذي يقبل ويعتد به، سواء كان صحيحا بقسميه أو حسنا بقسميه. قال: ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. المقبول يقول: ليس كل حديث قبل ثبت عندنا أنه صحيح أو أنه حسن يعمل به. وهنا وقفة، وهي أغلب ما يقع الخلل عند البعض، أنه حينما يرى حديثا أو يحكم على سنده يرى أنه يجب العمل به. وهنا مكمن الخلل عند البعض. إذن لا يلزم من صحة الحديث العمل به كما سنر بنا، قد يكون معارض لما هو أقوى منه، قد يكون منسوخ، قد يكون خاص. قال: ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، سلم المعارضة ما أتى خبر يضاده، والمقصود المعارضة في الظاهر، وإلا لا يمكن أن يحصل التعارض. قال فهو المحكم. أولا قال المقبول، نأخذ منه أنه لا يمكن المعارضة بين المردود وبين المقبول، لا يمكن المعارضة بين المقبول وبين المردود. عندنا حديث صحيح وعندنا حديث ضعيف، هل نقول ظاهر ما التعارض؟ لا، ثم نتوقف؟ لا، إنما هي المعارضة تكون بين مقبول ومقبول. قال إذن المقبول إن سلم من المعارضة الظاهرة، أي لم يأتي خبر يضاده في الحكم، يعني هذا يفيد معنى وهذا يفيد معنى آخر، فهو المحكم. وأمثلته كثيرة، والمحكم ليس أيضا خاصا بالسنة، المحكم في الكتاب والسنة، والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات، وكذلك في السنة. إذن المحكم الذي لا يوجد حديث صحيح يعارضه، وهذا هو الأصل في الأحاديث. تقوله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر، هذا محكم. هل يوجد حديث يعارضه يقول لا يجب استقبال القبلة مطلقا؟ لا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا حديث محكم. هل يوجد حديث يعارضه؟ لا. إذن الأصل في الأحاديث أنها محكمة، هذا الأصل. قال وأمثلته كثيرة. قال وإن عورض، أي هذا المقبول، فلا يخلو من أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له. يعني إذا عارض المقبول مردود، عارض الصحيح حديث ضعيف أو موضوع، قال فالثاني لا أثر له، أي المردود إذا عارض المقبول، لأن القوي وهو المقبول لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. قال وإن كانت المعارضة بمثله، أي بمقبول، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تأسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. عندنا حديث مقبول ومردود، إذا حصل تعارض بين المقبول والمردود، إذا الحديث المقبول لم يعارض البتة سمه محكم، إذا حصلت معارضة فإن عارضه ضعيف ما الحكم؟ ليس له أثر. إن عارضه حديث مقبول، يقول لا يخلو من حالين، إذا أمكن الجمع بينهما يسمى هذا مختلف الأحاديث، مختلف الأحاديث أو مختلف الحديث. قال فهو النوع المسمى مختلف الحديث، مختلف على وزن اسم فاعل. قال ومثل له ابن الصلاح، بل أكثر من يمثل في باب المختلف يذكرون هذا المثال، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، الشاهد منه أوله لا عدوى، أي الحديث ينفي العدوى. قال مع حديث سر من المجذوم فرارة من الأسف، كلام هو مرض يصيب الأطراف ثم تيبس وتساقط، وهو مرض مؤذي. يقول سر من المجذوم فرارة من الأسف حتى لا يعديك، أن هذا الحديث أثبت العدوى والذي قبله نفى العدوى. قال وكلاهما في الصحيح، يقصد في صحيح البخاري والله أعلم، فالأول في صحيح البخاري ومسلم، والثاني في صحيح البخاري، فنقول كلاهما في الصحيح، أي الظاهر يقصد صحيح البخاري أو جنس الصحيح يحمل. ظاهرهما التعارض، أي ظاهر هذين الحديثين التعارض على ما مر بنا، ظاهرهما التعارض، هذا يسمى مختلف الحديث. ننظر للمثال ذكره الحافظ، سلا بين حديثين مقبولين. قال وكلاهما في الصحيح ظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما، الحديث إذا كان ظاهرهما التعارض هنا ما الذي يجب الجمع بينهم؟ يقول لكن ما غير تأسف، يعني ما نبحث إلى جمع واهي حتى نجمع بين الأدلة، أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني أصل أنها لا تعدي بذاتها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، يعني هي قدر من أقدار الله عز وجل، لكنها من الأسباب، فإذا خالط المريض المسيوم على سبيل المثال كانت هذه المخالطة سببا للعدوى. هذا هو الجمع الأول، أي أنها لا تؤدي بذاتها لكنها سبب، وهذا هو الذي متقرر الآن عند أهل الطب، أن بعض الأمراض مؤدية ومشاهد. قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه، يعني هل يلزم كل من خالط مريض مرضا مؤدي أنه يؤدى؟ لا، لا، قد يتخلف لسبب منها ما يودعه الله عز وجل في الجسم من قوة البدن وعدم لها أو ضعف السبب. قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، يعني هل كل سبب لابد أن يكون أن يحصل يؤثر؟ لا. قال كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. إذن هذا هو الجمع الأول، وكأن الحافظ رحمه الله لم يرتضي ذلك. قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال صار خلاف ذلك، نفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعدي شيئا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. فمن أعدى الأول، يعني إذا هذا أعداها المريض من الأصل من الذي أعداه؟ كان لوحده. قال يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ الأول، ولا شك أن الذي ابتدأ هو الله عز وجل. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع. الحافظ رحمه الله تعالى يرى أن لا عدوى على ظاهره، وأن العدوى منفية، وأن حديث سر هو من باب سد الذرائع حتى لا يقع في نفسه أن هذا هو الذي تسبب فيه في عدوى. والطب يؤيد توجيه الأول. قال فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. وانظروا أيضا تحرز أهل العلم، والله أعلم هذه، وهذا رأيي، فالعلم يبقى عند الله عز وجل، قد أكون أصبت وقد أكون أخطأت. من ينبغي لطالب العلم أن لا يعتد في نفسه حين يريد أن يبحث أو يختار، خصوصا في المسائل التي فيها خلاف، ينبغي له دائما أن لا يعتد بنفسه كثيرا فيقول مثل هذه الأشياء. عندنا الحديثان ظاهرهما التعارض، لا عدوى وفر من المزلوم، سميه مختلف الحديث، بينهما تعارض في الظاهر، وكلاهما مقبول، وكلاهما مقبول. نقول نجمع بين الحديثين، إما على ذكر ابن الصلاح وهو الصواب الله أعلم، أو على الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال وقد صنف في هذا النوع، أي نوع؟ أي نوع مختلف الحديث؟ الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، ويعتذر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه لم يذكر كل الحديث الواردة في هذا الوقت، ما قصد الاستيعاب. أول من يؤلف يفوته الكثير، لكن كما قال ابن مالك عن ابن عطي وهو بسبق حائز تفصيلا، يكفي أنه هو الذي بدا هذا الباب وسنه. قال وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، والطحاوي شرح مشكل الحديث، وغيرهما، الضمير يعود هنا عندكم أيضا، وغيرهما، نعم، إذن يعود على من؟ على ابن قتيبة والطحاوي، لأنه حينما تكلم على مختلف الحديث الشافعي ذكر جملة معترضة. ممن ألف ابن فورك كتابه مطبوع، وأيضا يذكر عن ابن خزيمة أن له تأليف في هذا الباب ولم أقف عليه. أرجع إلى ما هو مختلف الحديث، قلت لكم قبل قليل مختلف الحديث اللي أراده الحافظ رحمه الله، حديثان ظاهرهما التعارض ويمكن الجمع بينهم. إذن يكون مختلف الحديث على التعريف الذي ذكره الحافظ سيكون بين حديثين مقبولين فقط. إذا عارض القرآن، لا، إذا كان ظاهره تعارض القرآن يمكن الجمع، ما يجب أن نحكم بضعف، يمكن الجمع بين القرآن وبين السنة. لكن هل يدخل في مختلف الحديث على رأي الحافظ؟ لا. إذا خالف الإجماع هل يدخل؟ لا يدخل. نرجع إلى هذه الكتب اللي هي أشار إليها كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، هذا اختلاف الحديث للشافعي كما تلاحظون مطبوع 196 صفحة، ما استوعب كما ذكر رحمه الله تعالى. والتعريف الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى على اختلاف الحديث ينطبق تماما على اختلاف الحديث الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قصر على الاختلاف بين الحديثين، لكن مختلف الحديث لابن قتيبة كما تلاحظون مطبوع في مجلد واحد على سبيل المثال في صفحة 87، ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض والأحاديث التي تخالف عندهم كتاب الله تعالى والأحاديث التي يدفعها النظر وحجة العقل. ذكر أحاديث تخالف عندهم كتاب الله، ما خص ابن قتيبة رحمه الله تعالى كتابه بين حديثين، كتاب الله تعالى والأحد الذي يدفع النظر أو العقل وحجة العقل. نظر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ما خصه بما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لا، إنما هو زاد عن ذلك. فلذلك على سبيل المثال كر قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، على أن هذا الحديث يخالف السنة. ثم ذكر أيضا قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ثم ذكر حديث فاستقبل بها القبلة أي بمقعدته صلى الله عليه وسلم. ابن قتيبة ذكر في تأويل مختلف الحديث الأحاديث التي ظاهرهما التعارض، وذكر أيضا الأحاديث التي يظن أنها تخالف الكتاب أو تخالف النظر أي القياس أو تخالف أيضا العقل. ولم يكتفي أيضا ابن قتيبة بذلك، بل بوب قال قالوا أحاديث يخالفها الإجماع، أحاديث يخالفها الإجماع، إذن ذكر أحاديث يخالفها الإجماع. ثم أشار إلى الحديث على المسألة الإمامة، أيضا أحاديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة. نلحظ أن ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث ما خصه بما ذكره الحافظ، إنما هو أهم من ذلك. وأجمع ما كتب في هذا الباب شرح مشكل الآثار للطحاوي مطبوع في 15 مجلد الفهارس في الجزء 13، وهذا الكتاب من خير ما ألف في هذا الباب، لكن من عيوبه طبعا قد تكون للمتقدمين، وهي مسألة أن الطحاوي رحمه الله ليس له منهج في ذكر المتعارض، إنما يذكر مثلا تعارض في الصلاة ثم بعده في الطلاق مثلا نرسل، لكن هذا أمر سهل تعتني به، لا الفهر سهل، أمر سهل المحقق خدم الكتاب. أمر آخر وهذا اجتهاد قد يكون مصيب قد مخطي، الطحاوي رحمه الله تعالى فقيه حنفي، فربما في بعض الأحيان كونه من أئمة الحنفية قد يؤثر هذا في طرحه وفي جمعه بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وهذا أيضا ليس خاصا بهذا الإمام، لا، غالبا حينما يبحث مسألة قد يتأثر اعتقاده السابق أو تأثر مثلا بإمامه. مختلف الحديث للشافعي يجمعهما أمر مهم، وكلاهما بالسند، بمعنى أن الطحاوي رحمه الله يذكر الحديث بالسند كما أن الشافعي رحمه الله يذكر بالسند. شرح مشكل الأثر أيضا هو مرجع حديثي، أما تأويل مختلف الحديث المقتيبة لا، فليس بالسند. الذي وقع في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة كذلك عند الطحاوي، بمعنى أنه لم يكتفي فقط بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرة التعارض، يجمع أحاديث أخرى قد تكون مثلا ظاهرة التعارض للقرآن أو لغيره. على سبيل المثال قال باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عليه السلام أنه قال ولد الزنا شر الثلاثة. ما المقصود بشر الثلاثة؟ من هم الثلاثة؟ زاني ومزني بها وابن. قال لأن الله قال في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. طبعا لن نناقش الكلام عليه، لكن الشاهد من ذلك الذي أردنا أن نعرف أن ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هو من باب الأغلب. الأغلب من يكتب في تأويل مختلف الحديث أنه يخص بالأحاديث التي ظاهرها التعارض، لكنهم لا يلتزمون ذلك، بمعنى كل ما يرون أنه متعارضا وهذا حسن ليس قدحا، إنما هو حسن كونهم يذبون عن السنة سواء كان التعارض بين حديثين أو ظاهر التعارض بين حديث وإجماع أو قياس أو كتاب. هذا أهم ما يقال بالنسبة لثلث الحديث، ظاهر السند الحسن، لكن اللي يظهر أنه ليس عاما. الطحاوي ذهب على أنه خاص وليس عام، إنه في قضية عين خاصة وليست عموم لها، وبعضهم يخصه يجعله عاما لكنه في ولد زنا يزني يكون شر من أبويه، هذا المقصود. نعم الطحاوي رحمه الله تعالى يرجح، وهو إمام من أئمة الحديث، تارة مثلا ينقد تارة يعلل الحديث، لكن كحال المتقدمين لا يلتزمون يحكمون على كل حديث بذاته، لكنه دائما في باب الترجيح قد يصحح وقد يضعف وقد مثلا يذكر علة الحديث سواء في شرح مشكل الكتاب أو في شرح معاني الأثر. وكلاهما كتابان جليلان. لما أقول ما أقوله لا يفهم هذا الكلام أننا نتنقص هؤلاء الأئمة، فمن نحن؟ لو لاحظ منا أثنى عمره ما أتمد هؤلاء ولا نصيف، لكن باب التدارس وباب العلم وباب الإيضاح بعض الأشياء ليس من المقصود منها التنقص أو الازدراء. هؤلاء الأئمة نفع الله عز وجل بهم الأمة، فسأل الله عز وجل أن يجعل ما بذلوا في ميزان حسناتهم وأن يجعلهم الآن في الفردوس الأعلى. مسألة الجمع بينهم أقول تعلمون أحاديث كثيرة جدا مرت بنا بالفقه وتمر أيضا بالحديث، وهي مسألة الأحاديث الظاهرة والتعارض ثم يجمع بينها. أولا يذكر أحاديث متعارضة ويضاعف، هنا في بعضها يضاعف، فما يلتزم أيضا نفس الكلام الذي ذكر الحافظ لابد أن يكون بين حديثين مقبول. حتى ابن قتيبة لم يلتزم هذا المنهج، قد يذكر لك من الحديث ووضع ثم مثلا يعله لك. الأمر الذي أحب أن تعرفوه لو قرأ في تأويل مختلف من حديث ابن قتيبة ولماذا ألفه لهان عليك الأمر. تدري لماذا ألف ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث؟ للرد على الزنادقة في وقته الذين يطعنون في السنة، للرد على المعتزلة الذين أو أهل الكلام عموما، لأنه تكلم في مقدمة على الكلام وذمه، الذين يجرون النصوص على عقولهم فيقبلون ما شاءوا ويردون ما شاءوا بحجة أن العقل يردها. إذن نستطيع أن نقول ما أشبه الليلة في البارحة. إذن هذا سبيل الظالمين وليس وليد الساعة، فلا يهوننكم الأمر حينما تسمعون ما تسمعون. إذا لم يكن الجمع بينهما يأتي مسألة التوقف. إذا أمكن الجمع هنا تعين، إذا أمكن معرفة الناس والمنسوخ يتعين، إذا لم يمكن ذلك التوقف سيكون نسبي. يعني ليس مطلقا يتوقف مثلا عالم من العلماء لكن عالم آخر لا، إما مثلا يضعف أو يرى أن هذا مخصوص أو يرى النسخ، لكن كلام على الحكم الخاص على الشخص. هذا إن شاء الله سيمر بنا بإذن الله عز وجل.